أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأعظم النبي الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد هذه المقدمات التي ذكرها المصنف يتعرض إلى وجه حجية الظهور، وفي هذا المطلب تكرار لما تقدم، ولكن لا بد منه كتلخيص وكمقدمة للموارد التي وقع فيها الخلاف. يقول: الوجه في حجية الظهور يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن العقلاء، لأن قلنا منحصر الدليل القطعي الذي ندعي أنه قطعي على حجية العمل بالظواهر بالسيرة العقلائية، فيقول هذه نحللها. أولا، لا كلام، لا ريب، لا شك في أن العقلاء لا يتكلمون بلغة النص والدقة. يعني ما حد يقول لابنه يجب عليك أن تذهب إلى المدرسة، ما حد يقول، يقول له روح للمدرسة، يقول له اشتري الخبز، روح للمدرسة واشتري الخبز. هذين ظواهر، ولا يصح اعتذار المخاطب السامع بأن كلام المتكلم ليس نصا في المعنى، لا يصح من هذا. ويذم عقلائيا، يعني لو جينا لهذا الولد قلنا له: ليش ما والدك مو قال لك اشتري الخبز؟ ليش ما اشتريت الخبز؟ ما قال، ما يعني هيك، خلنا نتصوره وما يجي بباله، بس احنا نريد نستنطق المسألة. لو قال بأنه لم يقل: أبي يلزم عليك أن تشتري الخبز، أو يجب عليك، ما قال لي هالشكل، قال لي جيب خبز، اشتري الخبز، وهذا مو ظاهر بالإلزام، يذموا العقلاء، يقولوا هي هاي اللغة اللي نتكلم بها كلنا في مقام الإلزام، ما نستخدم هاي اللغة النصية، فعذرك غير مقبول. هذا عدم قبول عذره كاشف عن شنو؟ عن تبانيهم على العمل بالظواهر. يصح له أن يعاقبه، لا يصح هذا المتكلم، ولا يصح من المخاطب أن يعتذر. هاي كلها شواهد على شنو؟ على بناء العقلاء على أن العمل بالظواهر هو القاعدة في المقام. زين، المقدمة الثانية هي هذه، بأنه الشارع، احنا قلنا تذكر في هذه المسألة اللي بحجية قول اللغوي، قلنا مسألة اتحاد المسلك، هنا يريد يطبقها، خو مو هناك ننقض بها وهنا ما نجيبها. نفس الكلام يجيبه هنا، يقول بالنسبة لكلام الشارع نفس كلام العقلاء. يعني بعبارة أخرى، هل الشارع متحد المسلك مع العقلاء أو له طريقة أخرى؟ الجواب يقول: لا نحتمل بأنه له طريقة أخرى، لو كانت لوصلت وبانت. طريقته كطريقة العقلاء، وتكلم كما يتكلمون، فمو بس نستكشف اتحاد المسلك، بل نستكشف من عمله بطريقة العقلاء إمضاؤه لطريقة العقلاء. فتم تصير الخلاصة هي هاي: العمل بالظواهر بناء عقلائي، وهذا البناء العقلائي ممضى بعمل الشارع بسكوته أولا عنهم، وبعدم بيانه طريقة ثانية، وبعمله على ذلك. سؤال: به النقاش ذني على ذاك الإشكال القديم الأكاديمي، به الإشكال ذني لثين قطعيات، إذا به الإشكال تفضل بين، يعني ظنيات لو قطعيات، هل هناك شك في أن العقلاء يتكلمون بهذه الطريقة؟ هسه مثلا على سبيل احتاجية الوسائل وقاعدين قلنا الطلبة قاعدين شيخنا بلا زحمة عليك جيب الوسائل على الكرسي جيب هاي صيغة افعل يعني اجلب لي الكتاب فهو بقى قاعد انتوا الباقين القاعدين ما تذمون هذا شو اسمه عدم خلينا نسميه عدم الامتثال لان تستشعرون اكو تكليف وان كان بعبارات لطيفه وخفيفه وبلا زحمه وذا ما ادري شنو بس مع ذلك اذا بقى قاعد تقول له شيخنا مو قال لك جيب لنا الكتاب وربما واحد ما ينتظر نقاش هو يتحرك من يمه ويقصد بحركته الرد على هذا التواني من هذا الشخص شنو هذا معناه اذا تكلمنا ورا الدرس قلت له يا ابي ليش ما رحت جبت الكتاب يقول لك هو قال اجلب لي الكتاب وهي صيغه افعل وصيغه افعل كل اللي يطلع من عندها طلب ما بها الزام ابدا ما حد يقبل من عنده هذا الكلام والشواهد كلش كثيره على ذلك في كل حياتنا اصلا اذا خلي واحد هو هذا نفس المستشكل يبني على فقط النصوصية في الكلام في مقام المحاورة يعني متلقي وسامع تختل حياته أصلا
سهل النقض
عليه يعني خابر للبيت يقول وياي ضيف سووا لنا غدا يجي ما يسووا له غدا ليش يقول له مو تجيب صيغة افعل ما قلت يجب ها أذي يكون الجماعة مطيهم احنا إشارة لهم مقارين فهذا نستكشف من عند قطعية هذه المقدمة أما المقدمة الثانية اللي هو عمل الشارع أو سكوته وعمله على ذلك أيضا واضح ما يحتاج لها كلام فلذلك حتى الأخباريين من تكلموا واعترضوا وتكلموا فقط في ظواهر القرآن ما تكلموا في ظواهر الأخبار ها لا وعدهم فد مسألة أخرى روايات ظاهرة في المنع من الأخذ بالقرآن أو بظواهر القرآن ما يفسرها تفسير القرآن بالرأي من تفسر القرآن برأيه فقد هلك ما نريد الآن نروح للجواب نريد شنو نقول هم توقفوا في القرآن لوجود ظواهر على المنع من العمل بالظواهر لأنها يهمنا منص هم ظاهرة فخصصوا المساحة هنا ولولا هذه لانتهوا كما انتهى الأصوليين أنه العمل بالظواهر مطلقا هاي همنا مسألة قطعية فكيف يدعى أن الظاهر ظني اللي هي المقدمة الأولى وأن سكوت الشارع ظني أيضا اللي هي المقدمة الثانية كلاهما قطعي هذا يصير جواب عن ذلك السؤال هذا كل المطلب ثم وراء هذا المطلب اللي نستشعر بأنه مكرر مطروق أكثر من مرة بس هو نريد نضع النقاط على الحروف بعد ذلك يريد يقول إلى هذا يتوصل بهذه المقدمة إلى الأبحاث التي وقع فيها الخلاف مسألة اشتراط الظن الفعلي بالوفاق عدم اشتراط الظن بالخلاف هذه الأبحاث التي ذكرت يحاول يناقشها شنو الصحيح من عدها قال إن الدليل على حجية الظاهر منحصر في بناء العقلاء طبعا هذا الكلام نقدر نرمم سيرة متشرعية لو لا ممكن أنه المتشرعة عملوا بظواهر الألفاظ نفس اللي نقوله بالعقلاء نخصصه بالمتشرعة فتصير صيرة متشرعية ولا تحتاج إلى إمضاء يصير الطريق أقصر يقولون فمو منحصر هاي شوية منحصر نقدر نقوله لا حتى في الشرعية ونقدر هم نتقبل من عنده لأن السيرة المتشرعية عمقها أحسنت فيعني يقع التصالح أو يرتفع الإبهام إن الدليل على حجية الظاهر منحصر في بناء العقلاء والدليل يتألف من مقدمتين قطعيتين على واحد يريد يناقش بهذه المقدمة الأولى بس أفرض أنه نجيب له واحد يعرف أكثر من لغة يريد يبين له المسألة مستحكمة حتى في اللغات الأخرى حتى في اللغات الأخرى لا يستخدمون الوجوب اللي يستخدم الوجوب لغة القانون فقط تروح تلقاها عند اللوائح والقوانين والدساتير بيها يجب ويلزم وكذا ويتحمل غرامة وإلى آخره هاي لغة قانونها ما نقولها احنا في حياتنا العرفية
على نحو ما تقدم في الدليل على حجية خبر الواحد من طريق بناء العقلاء وتفصيلهما هنا أن نقول المقدمة الأولى أنه من المقطوع به الذي لا يعتريه الريب أن أهل المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العملية وتبانيهم في محاوراتهم الكلامية على اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده، ولا يفرضون عليه أن يأتي العقلاء أن يأتي بكلام قطعي في مطلوبه لا يحتمل الخلاف. أصلا في بعض الموارد مستهجن، يعني واحد يريد يروح يخطب يريد يتزوج ويتكلم هيك بالصراحة، يقول للرجال أريد أتزوج بنتك، يقول له شوية لياقات شوية شو اسمه أريد أتقرب منكم، مو هيك يقولون، يقول طالب القرب منكم، طالب بيد بنتك، إيد بنتك مو أتزوج بنتك. التصريحات مستهجنة مستهجنة، بعض بعضها خلاف الأدب، حتى بالأدعية ما مناسب إنه تتكلم. يعني ليش التوسل مطلوب؟ أنت بالنتيجة شو تريد؟ أنت تريد مال مثلا أو تريد الصحة، تقدر تقول شافيني، تقول لعبدك المريض وهيك حالة وهيك ضعفة وهذا لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ ما مناسب التصريح، قبيح ويا الكبير، حتى ويا فلذلك حتى ويا الأقران إذا ماكو. نعم يقولون إذا صارت فد مستويات عالية من التقارب فيقولون بين الأحباب تسقط العادات، فأكو ميانة بتعبيرنا دارج أي تصير، بس الرسميات مطلوبة وعقلائية أيضا، يقولون تعكس الأدب، فما يطلبون من عنده أنه يجيب كلام نص في المعنى، ولا يفرضون عليه أن يأتي بكلام قطعي في مطلوبه لا يحتمل الخلاف. وكذلك تبعا لسيرتهم الأولى تبانوا على العمل بظواهر كلام المتكلم والأخذ بها في فهم مقاصده، ولا يحتاجون في ذلك إلى أن يكون كلامه نصا في مطلوبه لا يحتمل الخلاف. أصلا المعاملات قلت لك كلها تختل، فهذا تاجر السيارات يقول للصديقة يقول له عندك فلان سيارة فلان موديل، يقول له دز لي أربع قطع، ذاك ما يدز لي أربع قطع، فيرجع هذا ثاني يوم يقول له مو قلت لك دز لي أربع قطع، كاتبت ويا الناس خلت من عندهم أموال ليش ما تجي، يقول له أنت ما قلت لي يجب عليك أن ترسل، يقول له يختل العمل هالشكل، يذمه بعد ما أشتغل وياك، يقول له ولا هو طبعا ذاك ما يجي، بس احنا نريد نبين قطعية المسألة، ذاك ما يجي في باله أصلا، قال له دزلي خلص يدزله. فلذلك يكون الظاهر حج، وإنما هاي استنطاقات لتوضيح قطعية المسألة، فلذلك يكون الظاهر حجة للمتكلم على السامع يحاسبه عليه، مثل ما ضربنا مثال هذا المشتري للبائع، ويحتج به عليه لو حمله على خلاف الظاهر، والحجة أيضا معاكسة، ويكون أيضا حجة للسامع على المتكلم يحاسبه عليه. ذاك بالعكس، نعكس المثال، ذاك صاحب السيارات لو أرسلها لهذا التاجر وهذا يقول له دعوة عليك كانت أنت الشاقة وياك، يعني قلت لك دز لي أربع سيارات ما يقبل من عنده، يقول له جاي نلعب إحنا، أنت خابرتني يعني تريد طلب هذا زين، ما أريد نروح لمساحة المزاح، مرات المثال شوية يبتعد من عندي، لا هسه هنا دعوة المزاح هاي مسألة أخرى، لا خلي يدافع عن نفسه هذا الطالب، يقول أنا ما قلت لك يجب عليك إرسال أربع سيارات، أنا قلت لك دزلنا أربع سيارات، أرسل لنا أربع سيارات وصيغة أفعل، فما يتقبل من عنده هذا. ومن أجل ذلك أو من أجل هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره ويدان به وإن لم يكن نصا في المراد، هاي شفناها بتطبيقات الشرائع. يقول القاضي له الحق أن يدقق في كلام المتكلم، فإذا استلزم إقرارا أو كان إقرارا ولو مو نصف المعنى يلزم به. يعني المرأة تقول، راحوا للقاضي، المرأة تقول للقاضي، يقولها أنت في بيت خارجة زعلانة وطالعة، أنت في بيت الزوج لو في بيت الأب؟ تقول لا أنا رحت البيت الأب. فهنا يرتب عليها النشوز، بعدين هي خطوة لاحقة تريد تناقش أنه هذا الخروج بالإذن أو مو بالإذن. يقول هاي نقطة ثانية، المهم أنت في بيت الأب لو لا، إذا أرادت تنكر بعد ما يفيد، لأنها أقرت بأنها في بيت الأب، يعني سلمت الخروج. نعم نتكلم في أنه مأذون به أو لا، هاي مسألة أخرى. وهكذا الإقرارات معروفة في باب القضاء، وذاكر طرف من عدها صاحب الشرائع يذكر في أكثر من مورد، لو قال لي له، لو قال هيك في بالي له علي 10 دراهم إلا درهما أو إلا درهم، إذا منصوبة هالشكل معناها، إذا مرفوعة هالشكل معناها، ويأخذ كل يريد يطلع من عندها إقرار. بالنتيجة القدر المتيقن له عليه شيء ما ينفتن في العشرة كلها. زين، المقدمة الثانية أن المقطوع به أيضا، شوف يكرر كلمة المقطوع، ديك أن المقطوع وهاي أن المقطوع، ما كظن بالمسألة أن الشارع المقدس لم يخرج في محاوراته واستعماله للألفاظ عن مسلك أهل المحاورة من العقلاء في تفهيم مقاصده، يعني سار على طريقتهم بدليل أن الشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء، فهو متحد المسلك معهم ولا مانع من اتحاده معهم. يشير إلى ذيك المسألة الحجة قول اللغوي، هناك قلنا ما يشك، أكو مانع من اتحاده في المسلك، وهو أنه لا يشك في وضع اللفظ للمعنى، هنا ما شك بالمسألة، ولا مانع من اتحاده معهم في هذا المسلك، ولم يثبت من قبله ما يخالفه. هاي كلها جمعها، أولا يمشي على سيرتهم، ثانيا لا يوجد أي مانع يلزمنا أن نحمل عمله على غير عملهم من قبيل مسألة الشك وما شاكل أو التسامح أو إلى آخره. الثالثة اللي هي كلش مهمة، أنه ما عنده طريقة أخرى، لو كانت أكو طريقة أخرى كان بينت وشاعت ونلقاها عند المتشرعة ما نلقاها عند العقلاء، كما في كثير من السير المتشرعية أكو سيرة للمتشرع على أطلاق اللحية، هاي موجودة بس عند المتشرع ما موجودة عند العقلاء. ليش؟ لأنهم تلقوها من العقلاء، يعني نص ذكرها الشارع بينها استحكمت انتشرت سار عليها المتشرعة، هذا ما لقيناه في هذا المورد. قال وإذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعيتان، يكرر لا محالة يثبت على سبيل الجزم همينة والقطع واليقين أن الظاهرة حجة عند الشارع وحجة له أو حجة له على المكلفين وحجة معذرة للمكلفين، يعني حجة متبادلة من الشارع على المكلف من المكلف على الشارع. أفرض عدة رواية ظاهرة في الجواز المكلف عمل بها اجتهادا أو تقليدا، مو مهم، يعني لو عمل بها هو كمجتهد مباشرة لو رجع على المجتهد الذي يعمل بها، بس هي ظاهرة بالجواز، وتبين بين ذاك المورد شبي حرام. عليكم السلام ورحمة الله، يصح أن يعتذر أو لا؟ يحتج بها أمام المولى، يعني يجي المولى يقول لماذا بعت البيع الكذائي، يقول عندي رواية بالجواز، يقول له هذا البيع الكذائي حرام، يقول له أنا عندي رواية بالجواز، فيعذره، يحتج بهذا الظهور. هذا كله انتهى وجه الحجية. الآن يريد يدخل إلى تفاصيل هو يسميها شكوك في عموم المقدمتين، راح يخليها في نقاط ويدخل إلى واحدة واحدة. هذا ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين، لا بد من التعرض لها وكشف الحقيقة فيها. كلش مهم هذا البحث، الأبحاث الجاية يعني، واللي يعني المجرب هسه احنا تجاربنا السابقة اللي ما يمر بها هنا شو تصورها بالكفاية مزعج. يعني أكو كانوا يدرسون مثلا الأول والثاني يعرفون الثالث والرابع، هناك من يروح ما جاي يعرف وين جاي يحكي صاحب الكفاية، بس أخذها هنا كلش سهل كلش لطيف. بعض الفقهاء المعاصرين، نقل لي أحد الأخوة قبل يومين ثلاثة أي تقريبا، يقول أصول المظفر كتاب جدا مهم، يقول وأنا إلى الآن أرجع إلى أستاذ بحث خارج، يقول إلى الآن أرجع إلى هو خصص، يقول وأكد على الجزء الثالث، يقول الجزء الثالث جدا مهم وإلى الآن أستفيد من عنده وبنكات ضمنية من ضمنها الشيخ المظفر رحمه الله. منها هذا المورد، هذا مورد جدا محرر، هنا هنا كلش مختصر أقصد بالكفاية. من تقرأ هناك تروح تقرأ عبارة الكفاية بشكل أسوي، راح يجي لنا بعض العبائر ينقلها تشوفها جدا واضحة. مثلا لا قال لابد من تعرض لها وكشف الحقيقة فيها. أما المقدمة الأولى اللي هي مسألة تباني العقلاء، فقد وقعت عدة أبحاث فيها. الأول أن تباني العقلاء على حجية الظاهر هل يشترط فيه حصول الظن الفعلي بالمراد أو لا؟ فكرتها هاي بس ألخصها، راح تجي كل واحدة يعقد لها. قسموا الظن إلى وقريناه، ظن شخصي وظن نوعي. الظن الشخصي الحاصل عندك، وهاي مرات يصير احنا بمجلس الدرس مرات مسألة واضحة عندك مو واضحة عند زميلك، والمتكلم واحد والكتاب واحد، فشنو اللي جاي يصير؟ عدم الوضوح، يصير عدم ظن شخصي بمراد المتكلم. انه شو يريد من هاي الجملة؟ زين، هو كلامه بقطع النظر عن السامعين، كلامه في نفسه ظاهر لو مو ظاهر؟ المفروض أنه ظاهر. سألوا سؤال، هل يشترط مضافا إلى كونه ظاهرا في المعنى حصول ظن شخصي عند السامع أو لا؟ هاي مسألة، البعض ادعى يشترط ذلك حتى يكون حجة، البعض يقول لا هذا لا دليل عليه بل له لوازم باطلة كما سيأتي. الثاني أن تبانيهم هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر؟ ها، هذا الوفاق يعني كلامي ظاهر في الوجوب وهو صار عند البحث الأول ظن شخصي بالوجوب، أو ما صار عنده ظن شخصي بالوجوب أكو ظن نوعي، هاي واحدة. مسألة الثانية الظن بالخلاف، هو الكلام ظاهر في الوجوب ولكن يحتمل الظن أو يحتمل إرادة الاستحباب، هذا ظن بالخلاف، هو ظاهر في الوجوب، استحباب يعني غير وجوب يعني إلزام، استحباب يعني غير ملزم، فيصير عند الظن بالاستحباب، يقولوا له يشترط عدمه، عدم الظن بالخلاف حتى يبقى الوجوب بلا منازع، ظاهرا في الوجوب ولا منازع له، يلا يصير حجة. هاي مسألة ثانية. ثلاثة، في أن تبانيهم هل يشترط فيه جريان أصالة عدم القرينة؟ هاي مسألة أخرى، يعني كل ظاهر لازم ترتب ويا أصل عملي، لأنه كل كلام يحتمل الحاقة بالقرينة ولو الحالية، فلازم ترممه بأصالة عدم القرينة حتى يظهر في المعنى المراد. الرابع، هاي مسألة المقصودين بالإفهام، في أن تبانيهم هل هو مختص بمن قصد إفهامه؟ أم يعم غيرهم؟ أصلاً بها مسألتين. أصلاً بعضهم يقول هل هذا التباني هل يخص هل يختص بالمشافهين فلا يشمل غير المشافهين، والمسألة الثانية يقول لا المقصودين بالإفهام وغير المقصودين. دول رتبتين، أنت الآن مشافه، أنا ما أتكلم، أنت مشافه، أكو ظواهر لألفاظي عليك حجة، يدعى أن تباني العقلاء بهذا المقدار، أنت مشافه عليك حجة، أما اللي يسمع التسجيل ما مشافه فليس ظاهر كلامي حجة في حقه. هذه مسألة. مسألة أخرى هو ما ذكرها ضمنها في هذه، قال لا المقصودين بالإفهام يعني الطلبة، المشافه والغائب اللي راح يسمع التسجيل اثنين مقصودين بالإفهام. نعم غير الطالب اللي مو شأن دراسة هذا الكتاب هذا ما مقصود إفهامه، فلو سمع واستظهر معنى معين هاي تصير عند الناس يسمعون درس مقطع من درس يصير ببالهم معنى، بس الطلبة يقولون ترى مو هذا المراد، المراد غيره، يقولون لا هو هالشكل قال، يقول له والله مو هذا المراد، يقول له يابا هو هالشكل قال، يقول له ايه اعرف بس اكو مناسبات، اكو قرائن، اكو حديث متقدم، اكو حديث متأخر، اللي هو هاي روايات التحليل. هسه احنا ليش نروح بعيد؟ روايات التحليل اي واحد من العامة يلزمها، يقول هاي احل لهم الخوص، انتهت بعد شنو؟ من جيبون انت هذا التشريعات من عندكم؟ بس احنا نقول له مو هذا المراد، مراد بس بالانفاذ، يمين جبت هذا التفصيل؟ يقول اكو تفصيلات مبينه في روايات اخرى على الاقل، اكو مناسبات حكم موضوع، اكو قرائن حاليه، اكو قرائن منفصله الى اخره. زين طبعا المثال غير يعني يصير اجلى واوضح في بالنسبه لغير المقصودين في بالافهام بابناء اللغات الاخرى. سالم ما مقصود بالافهام يقولون. زين شنو يصير حجه عليه؟ يعني القران مو حجه على الياباني حتى اذا اسلم؟ اذا تتذكر اكو فد مطلب قديم ذكره بالوضع، قال اي بالتوادر يمكن، قال الجاهل باللغه والعالم باللغه، قال يصير فهم أبناء اللغة لهذا النص فهمهم حجة عليه لأنه ما عارف بالوضع هو، أو يتعلم يصير بعد من أبناء اللغة. هل هو مختص بمن قصد إفهامه فقط أم يعم غيرهم فيكون الظاهر حجة مطلقا؟ هذا على التعميم، أو يعم غيرهم يكون حجة مطلقا أو حجة في مقصود بالمقصودين بالإفهام. ويدعى هذا الأخير، يدعى بأن آيات الكتاب العزيز مختصة بمن أنزل عليه. لا لا بس أكو رواية تقول بأنما إنما يفهم مضمون الرواية من خوطب، من يفهم كلام الله من خوطب به. فيقول المقصود بالإفهام هو رسول الله وأهل البيت، أكثر من هذا ما تقدرون تطلعون. زين أما مثلا بياناتنا إحنا، شروحاتنا، تفسيراتنا، بياناتنا الأولية للأحكام، أنتم المقصودين بالأفهام، فصار أكو تراتبية. شلون الوزير يخاطب المدير العام، المدير العام يخاطب مدراء الأقسام، مدير القسم يخاطب الموظفين. إسا الموظف شاف كتاب الوزير بالتواصل يقدر يبني عليه مباشرة؟ تمام، ما مقصود بالأفهام المقصود، أو ما مقصود، أو لست بمشافه أيا كان، المقصود هو المدير العام، أنت لا تجي تقفز. هذه المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية فقد وقع البحث فيها في حجية ظواهر الكتاب العزيز، هذا في هذا المورد خاص. بل قيل أن الشارع ردع، ها جاي يمنع من المقدمة الثانية تقول أكو إمضاء اتحاد المسلك، عمل الشارع لم تثبت منه طريقة أخرى، يدعى في هذه الثانية لا أكو ردع بخصوص الكتاب. هنا توقفوا. بل قيل جايب لنا اقتباس من ال يعني الناقلة عن الرسائل، إن الشارع ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب فلم يكن متحد المسلك فيه في الكتاب مع العقلاء، صار إلى مسلك خاص. وأحال البيان إلى النبي، قال لتبين للناس ما نزل إليهم، من أنت تفتهمه، هم يراد لهم بيان. وهذه المقالة منسوبة إلى الإخباريين أو الأخباريين، العفو، المقطع الأولى، العبارة الأولى هنا مخرجها عن الفوائد المدنية والدرر النجفية، بس النسبة في الفوائد في الفرائد يعني في الرسائل أيا كان. وعليه فينبغي البحث عن كل واحد واحد من هذه الأمور اللي ذكرها، يعني أربعة بالمقدمة الأولى والمطلب الأخير به مسألة، يصير لنا خمس مباحث. زين، اشتراط الظن الفعلي بالوفاق، بينا المقصود من الظن الفعلي شنو؟ الظن الشخصي بالوفاق، يعني هذا الكلام ظاهر في الطلب الإلزامي وأنت تظن أنه يريد الطلب الإلزامي، هيك يلا يصير حجة. أما هو ظاهر في الطلب الإلزامي وأنت ما عندك ظن شخصي بأنه يريد الطلب الإلزامي، بعد مو حجة. هاي قال بها مشكلة، هاي هذا لا يستقيم المعنى. يعني لو أجي أنا أقول لي طلبة عشرة قاعدين أقول لهم أريد يوم السبت تكتبوا لي الموضوع الكذائي في ورقة، فيجون ثلاثة شي يقولون، صار عندنا ظن شخصي بأن هذا الطلب شبيه ملزم وجايبين أوراقهم. السبعة البقية ما صار عندنا ظن بأنك تطلب هذا الشيء بنحو الإلزام. هنا راح شي يصير، راح يصير خلل بالتفاهم، كل واحد يدعي عدم الظن الشخصي، بينما أيضا هذا سيرة العقلاء تدفعه، يقولهم يا بالأستاذ وقف قال أمام الشعب قال اقرأوا الموضوع الكذائي، أو بعد خلنا نصعد اللهجة، قال عندنا امتحان يوم السبت حضروا لك الفاعل، إجا يوم السبت قال طلعوا أوراق وأقلام راح نمتحن بالفاعل، فثلاثة أربعة طلعوا والبقية اعترضوا. ويسويها دائما بالمدرسة، قال أستاذ أنت ما قلت، يابا قلت، ذولا طلعوا فخلنا نفرضهم دارسين أصول، ذولا يقولون صار عندهم ظن شخصي بالوفاق، يعني ظهور وكلامك في الإلزام حاصل ومظنون شخصا عند هذا وهذا وهذا، أما إحنا ما عدنا، قلنا جاي تسمع يعني تحفنا على قراءة المراجعة لا أكثر ولا أقل. يقولون عقلائيا يصح له أن يؤاخذهم ولا يصح أن يعتذرون بهذا الاعتذار، هذا يجيب دليل على عدم صحة هذا الاشتراط. زين، قيل لا بد في حجية الظواهر من حصول ظن فعلي بمراد المتكلم، وإلا فهو ليس بظاهر. أصل الظهور، أصل الظهور ينفي، وش يريد يقول؟ يقول أي يعني بعبارة أخرى أريد نسويها على الاصطلاح، يقول فكرة من عندي هذا التوضيح، فكرة الظن النوعي ما جاي نفتهمها، شنو يعني ظن نوعي؟ شنو يعني ظهور نوعي؟ أكو ظهور حاصل للسامع اللي هو دائما شخصي، فإذا صار عنده ظهور فهو حجة، إذا ما صار عنده ظهور فليس بحجة. فليس بحجة مو أكو ظهور وماكو محمول، ماكو موضوع أصلا سالب انتفاء الموضوع. فإذا المدار على من؟ على الظن الشخصي، ظن نوعي ما نفتهمه يعني شنو. هذه هي المقالة، يعني أن المقوم لكون الكلام ظاهرا، ما هو المقوم؟ الخبر، حصول الظن الفعلي للمخاطب، يعني الظن الفعلي الشخصي للمخاطب بالمراد منه، وإلا فلا يكون ظاهرا بل يكون مجملا. فهاي بعد إذا صارت هالشكل قلت لك من أخذ هذا مثال المدرس والطلاب. الجماعة هنا يدعون الظهور ويكون حجة عليهم ويقدرون يمتحنون، والجماعة الآخرين يقولون ماكو ظهور فلا يكون ذلك شنو حجة، ويكون الكلام أصلا مجمل. هم من يقصدون فعلي يقصدون الشخصي، يعني شنو تقصد من فعلي هنا ونقرنتها ويا النوعي؟ هو هذا، إذا هذا المعنى صحيح في نفسه صحيح، هو النوعي هو هذا، بس هم مش يقصدون بالفعلية حتى تحاول تخصص الفعلية بالشخص. يقولون النوع مو دائما مطلع على الكلام كله، هو شنو النوع؟ هم ينبهون على مسألة، يقولون ترى المسألة مو مرتبطة بالأفراد، فأكو التدقيق جدا مهم في مسألة النوع، لأنه دائما إحنا نرجع للنوع وما نرجع للشخص. يقولون النوع، استعين بمقدمة منطقية لأن مهم هذا، أنا إنسان وأنت إنسان، أنا بما من حيث الإنسانية عندي جنس وفصل، وأنت هم عندك نفس الجنس ونفس الفصل، مو يعني حيوان ناطق وحيوان ناطق، إنسان وإنسان، أكو جوانب خاصة بي وأكو جوانب خاصة بي. يعني أنا ابن الوسط الكذائي اللي يتكلم الكلام الكذائي ويفتهم من عدة المعنى، اللهجات الشكل، وأنت ابن الوسط الكذائي اللي عندك كلام شوية يختلف، وهاي موجودة عندنا احنا بتنوعنا. يعني مرات الكلام الجنوبي ما يفهمه ابن الوسط، أما ابن الشمال فكلش ما يفهمه، وكذلك الكلام الغربي بالنسبة لابن الجنوب إلى آخره. تفت يقول الظن النوعي مرتبط بالجانب المشترك في الإنسان معك، لا بالجانب المختص. هذا الجانب المختص ظن شخصي، بعد هذا الجانب المختص مو فقط بهذه السعة، هسه أنا بينت مثال واضح، لا، أكو جانب شخصي مرتبط بالبيئة مالتك، بالتربية مالتك، بنفسيتك وارتكازاتك، ورايح مغرق بالشخصية إلى درجة أنه أنت صاير وسواسي، فيصير ظن شخصي عندك كلش يعني نادر. ليش؟ لأن أنت جنابك دارس مباحث دقية وتدقق في كل صغيرة وكبيرة، فجانب الشخصي يقولون كلش واسع، أما الجانب النوعي اللي هو المشترك هذا عادة تلقى شنو بين جميع العقلاء، في باب اللغة بين الناطقين باللغة لخصوصية اللغة، وإلا لو كانت اللغة عالمية افرض عندنا لغة الإشارة يعني علامة الإيجاب، مو هيك يسوون بالرأس، هاي علامة طبيعية يقولون على القبول، وللجانبين يقولون على الرفض، كذلك إشارات باليد إلى آخره، هاي نوعية عقلائية عامة ما بها لسان، الكل يتقبل من عندها شنو إيجاب بهزة الرأس المعينة. بس مرات يقولون النوع أكثر وغالب يريدون يبينون دال على هذا الجانب المشترك، ومرات أكو مساحات يعني أنت ما عندك حد في شخصيتك هذا مشترك وهذا مختص، مرات على نفس الإنسان هو يشتبه وين المشترك مالته وين المختص، ها، فشون يطول منبهات حتى يميز؟ يقولون للجانب المشترك راح تلقاه عند الآخرين أيضا، أما الجانب المختص تلقاه عندك وعند المرتبطين بالبيئة مالتك، واضح؟ لذلك سامع عن بعض الأساتذة هو ينسبها للشيخ الحسين الحلي، بس هي نفس المسألة حق منه أو من غيره رحمه الله، بس هو يقولها بالعرف مو بالنوع، بس هي نفس النقطة، يقول أنا العرف، من العرف؟ يقول أنا العرف، نفس الشيء أنا النوع. وشنو النوع؟ النوع يعني الجانب المشترك في شخصيتي. فمرات من نتناقش أنا وياك فعلا صايرة هاي أكثر من مرة ونختلف في ظهور، ذاك اليوم همنا واختلفنا مع الشيخ حسين في مسألة، اللي هو قال بدوي قطع بدوي هذا. وين جاي نختلف؟ وين نريد نحل الاختلاف؟ ترى جاي نختلف في فهمنا الشخصي، ومن نريد نحل الخلاف جاي نريد ننتقل لمن؟ للنوعي. يعني أنا أرجع للنوعي أو هو يرجعني للنوعي، فتنحل المشكلة. إذا رجعنا مرات ما نقدر نرجع، انتهت. هذا هو الريده، ان تجيبتها على مفرده فعلي. الظن النوعي ايش نقصد من عنده فعلي؟ نستقرئ؟ ما حد ابدا يقول لك روح استقرئ، وانما ارجع الى وجدانك. وجدانك به تشويش داخل الشخصي على النوعي، ارجع الى الاشباه والنظائر. يعني تخيل بانه الناطقين باللغه لو سمعوا هذه الجمله ماذا يفهمون؟ هذا كله رجوع الى للنوع. هذا المعنى يصعب التعبير عنه بالفعلي. نعم عندك هو فعلي، والشخصي عندك همين فعلي، فرجعهن بالشخصي والنوعي أفضل من ترجع من إرجاعهن إلى الفعلي وغير الفعلي. أي أقول من المعلوم أن الظهور مو هنا صلنا لو عبرناه، وإلا فلا يكون ظاهرا، بل هذا وين وإلا؟ يعني أن المقوم لكون الكلام ظاهرا حصول الظن الفعلي للمخاطب بالمراد منه، وإلا يعني إن لم يحصل الظن الفعلي فلا يكون ظاهرا بل يكون مجملا. وهي راح أسوي لك باب لدعوة الإجمال كبير. كل واحد ما يصير عنده ظن يقول الكلام عندي مجمل. أقول من المعلوم أن الظهور صفة قائمة باللفظ. شوف هاي الخطوة الأولى جد جميلة وهي بسيطة. يقول يا جماعة الخير، الظهور ما له علاقة بالذات، ذات السامع، ولا له علاقة بذات المتكلم، له علاقة بنفس اللفظ. بس أنا لهنا أنا أردلزم ملاحظة. المطلب الظهور التصوري والتصديقي اللي خالف به، بس وش قال؟ قال بس من مراد الجديد يصير ظهور، قبلها المراتب اللي قبلها ما يصير. أريد أقول شيخنا إحنا وهذا كلامك يصير ضد ذاك الكلام، بس هو كأنه استشعر راح يفسره بتفسير يوافق مختاره. اقرأ كلامه بدقة. إن المعلوم أن الظهور صفة قائمة باللفظ، هاي أوقف عندها، سواء كان اللفظ من شاعر، من هازل، من نائم، من اصطكاك حجرين، يطلع ظهور لما يطلع صفة قائمة باللفظ. بس بعدين بالتفسير يريد ينتهي إلى خصوص المراد الجدي، راح يفسر بما يوافق مبناه. قال وهو كونه بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلم، دخل المراد ودالا عليه. نقول نعم، هاي إذا كان المتكلم ملتفتا قاصدا، فالجملة من القرائن الروح إلى المراد. على أي حال سمى نرجع لذاك المطلب. والظن بما هو ظن أمر قائم بالسامع لا باللفظ. يقول جاي يدخلون من المسائل شيء في شيء، هذا مرتبط باللفظ، هذا الظن الشخصي مرتبط بالسامع، فكيف يكون مقوما لكون اللفظ ظاهرا؟ من هو يكون؟ الظن الفعلي، الظن الشخصي. كيف يكون مقوما لكون اللفظ ظاهرة؟ المفروض ظهور اللفظ إما مرتبط باللفظ كما هو الصحيح، أو مرتبط باللفظ من لافظ يعني مو من السامع، وملابسات الحالية حتى يكشف عن مراده كما هو مختار المصنف. أما نأخذ اللفظ من اللافظ ونقرن بشيء من السامع، يقول هذا عجيب، تصير كل كلماتنا معلقة على السامع. ها أخوي لازم أورا كل جملة، ها واضح فهمت؟ ما تصير هو هسه جاي يقول ما تصير عرفية بالتدريس بالمسألة غامضة. ممكن الأستاذ يقول للطالب، يقول له واضحة المسألة، وهم يسويها على طول، ينزعج الطالب إذا كل جملتين ثلاثة يقول له واضح واضح واضح، يقول إيه سوينا أنا أجنبي؟ طبعا واضح. من الدرس واحد، هاي يعني لامسها أجنبي يعني باللغة العربية ضعيف، تقرأ لك كل كلمتين ثلاثة وشنو وتستوضح من عندي. ليش؟ لأن هو مو ابن اللغة، بس ابن اللغة يقول جاي يقرأ مثل ما تقرأ، شنو بعد على كل جملة تقول لي واضح. وإنما أقصى ما يقال أنه يستلزم الظن. فمن هذه الجهة شنو يستلزم الظن؟ يعني سمعة فأكو أكو احتمال حصول الظن واحتمال عدم حصول الظن. يقول ها من هذه الجهة ينفتح الباب إلى تقوم الظهور بالظن، ولكن يقول هذا وهم، هذا مو حقيقة. ترجع للعقلاء تشوفهم يقول لك يابا هذا الكلام مرتبط بالمتكلم وحاله وشؤونه. إذا هو في مجلس مزاح وتندر وجاب نكتة معينة ما يفهم من عنده إرادة المعاني جدا. إذا هو في مثال هذا ضربنا مثال قبل يوم من عقد الزواج وإيقاع الطلاق، إذا جابهن في مقام الدرس ما يفهم من عنده بأنه جاي يزوج بنته أو يطلق مرته، لأنه جاي يعلم صيغة لا أكثر ولا أقل. فمرتبط بالمتكلم، شلون تقرن أنت بالسامع؟ وفي الحقيقة أن المقوم لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة هو كشفه. شوف كلمة الذاتي شلون ترتد علي بمسألة الظهور والتصديقي، ظهور التصديقي والتصور، هو كشفه الذاتي عن المراد. بس من خلالها عن المراد هاي وفاقا لمختارة. إذا بس كشف الذاتي يعني مرتبط بالوضع، إذا مرتبط بالوضع يعني فتح على الوضع على الدلالة التصورية والاستعمالية. أي هو الشيخ ما يلزم بعد، أي كون الكلام من شأنه أن يثيرها يثير الظن عند السامع بالمراد منه، وإن لم يحصل ظن فعلي للسامع يكفي أن يكون داعيا، لأن ذلك هو الصفة القائمة بالكلام المقومة لكونه ظاهرا عند أهل المحاورة. والمدرك الحجية الظاهر ليس إلا بناء العقلاء، فهو المتبع في أصل الحجية أن الكلام هو هاي وظيفته، وظيفته الفات نظر السامع إلى المراد، مو تحصيل الظن في نفس السامع بالمراد. شوف الدليل هذا اللطيف، ألا ترى منا أشر، ألا ترى أنه لا يصح للسامع أن يحتج يعني على المتكلم بعدم حصول الظن الفعلي عنده من الظاهر يعني من الكلام الظاهر من المتكلم إذا أراد مخالفته؟ رأسا المتكلم يرفض هذا الاحتجاج، يقول حجتك باطلة، كلامي واضح، أنا تكلمت بكلام واضح. مهما كان السبب لعدم حصول ظنه، ما دام أن اللفظة نرجع تلمسهن ذني، لأن الشيخ صح هو ذاك مبنى، بس مرات بالتعبيرات تلقى عليه شنو ارتكازات أن الظهور ما مختص بالمراد جدي، هاي من عدها. مهما كان السبب لعدم حصول ظنه، هاي ما دام أن اللفظ بحالة من شأنه اللفظ أن يثير الظن لدى عامة الناس، فنقول إذن رجعت للفظ، هو يقدر يدافع عن نفسه يقول لا أقصد اللفظ من اللافظ المريد لمعناه، فيرجع على مبناه نريد نجمعه لا أكثر ولا أقل. ثم يقول وهذا ما يسمى بالظن النوعي، فيكتفى به في حجية الظاهر. أركز على مفردة النوعي والعرف والكذا، هاي مو استقراء. إذا عبروا الأساتذة أو قرينا في كلمات المصنفين ما يشعر بالاستقراء، يريدون يبينون الدال والكاشف، وإلا هو مرتبط بهذه الجنبة المشتركة. فيكتفى به في حجية الظاهر كما يكتفى في حجية خبر الواحد كما تقدم. وإلا ما راح يبين بهاي، وإلا راح يبين لك لازم باطل، همين هذا السطر مهم. وإلا لو كان الظن الفعلي معتبرا في حجية الظهور لكان هذا اللازم باطل، كل كلام في آن واحد حجة بالنسبة إلى شخص وغير حجة بالنسبة إلى شخص آخر. شلون مثال المدرس الطلاب من يقولهم عندنا امتحان يوم السبت نفس الكلام، ذول يقولون ما صار عندنا ظن بالوفاق، وذول يقولون صار عندنا ظن بالوفاق، فيصير حجة في حق هؤلاء ويصير غير حجة في حق هؤلاء، وهي مو طريقة عقلائية. لذلك يقول وهذا ما لا يتوهمه أحد، ومن البديهي أنه لا يصح الدعاء أن الظاهر لكي يكون حجة لا بد أن يستلزم الظن الفعلي يعني الشخصي عند جميع الناس بغير استثناء. هاي من تجيبها يقول أقصى ما يكون حجة عند السامع حجة عند القارئ هالشكل، أما عند جميع الناس فما ممكن لا أحد يدعيه. قال عند جميع الناس بغير استثناء، وإلا فيكون حجة بالنسبة إلى كل أحد. يقول هذا لا يمكن ادعاء هذا إذا جعلنا المناط هو حصول الظن بالوفاق. إذن هذه المسألة الأولى أو النقطة الأولى اتضح عدم صحتها، أن الظهور لا يشترط فيه حصول الظن الشخصي الفعلي بالوفاق. كذلك الكلام في عدم أو في اعتبار عدم الظن بالخلاف أنه غير معتبر، يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.